تأسيس هذه الشريحة من مواهب وخبرات الذكاء الاصطناعي كان له دور كبير في تحقيق مستهدفاتنا في هذا النطاق.
من خلال الأنظمة اللي نطبقها أن نحن ندعم هذه الفئة على مستوى دولة الإمارات.
الاستدامة أصبحت من العناصر الرئيسية
وتهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة.
ندعم الشركات الناشئة ونوفر بيئة مناسبة للابتكار.
دائما المنافسة يعني تؤدي إلى الجودة.
مواردنا ويا عاش المهيري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، حياكم الله. اليوم حلقتنا عن محفزات الاستثمار. تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة ببيئة استثمارية فريدة من نوعها، وهذا اللي خلاها محط أنظار المستثمرين العالميين، وهذا بفضل العديد من العوامل الجذابة اللي تخليها وجهة مثالية للأعمال والاستثمارات، وفضل قيادتها الرشيدة حظت الدولة بالاستقرار السياسي والاقتصادي اللي يشعر المستثمرين بالأمن والثقة في بيئة الأعمال المحلية، وبعد يجذبهم لاستكشاف مزيد من الفرص المتاحة في السوق الإماراتي. ونضيف بكل فخر البنية التحتية المتطورة اللي تشمل مطارات عالمية المستوى وموانئ بحرية متطورة وشبكة اتصال عالية السرعة. كل هذا اللي عديناه نعتبره جيمة إضافية للاستثمارات والبيئة المثلى لنمو الأعمال والتوسع فيها. وبخبركم بعد عن الحوافز الحكومية المتوفرة، شكل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الإدارية اللي بالأكيد بيخلي هاي الشركات تستفيد من بيئة استثمارية تحقق فيها أهدافها التجارية. وبزيدكم من علوم الخير عن التنوع الاقتصادي اللي في دولة الإمارات واللي يعطي المستثمرين فرص عودة للاستثمار في مختلف القطاعات، وهذا يعزز من إمكانية تنويع محفظة الاستثمار وتحقيق العوايد المرتفعة. وبفضل هاي العوامل غدت دولة الإمارات بيئة استثمارية تجذب وتلفت الأنظار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحظي بشعبية كبيرة بين المستثمرين اللي يسعون جد النجاح وتحقيق النمو في أسواق متطورة ومتنامية. ولو بغينا نرمس باستفاضة عن محفزات الاستثمار، فبنقول أن دولة الإمارات عملت وهيئة الأرضية للمستثمرين وسهلت عليهم الأعمال بشكل كبير. واليوم يمكن للمستثمرين من جميع الجنسيات تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي كافة المناطق، خاصة عقب صدور قانون الشركات التجارية سنة 2020 اللي ألغى شرط وجود وكيل من مواطني دولة الإمارات للشركات الأجنبية اللي ترغب في فتح فروع ومزاولة أنشطتها داخل الدولة. وبشركم أن توجد في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 40 منطقة حرة تعطي للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%. وبعد تقدم الدولة مرونة كبيرة للمستثمرين في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، حيث تنتشر هاي المناطق في جميع أنحاء البلاد. عمار والله يا الإمارات. ويمكن بعد للمستثمرين الأجانب في دولة الإمارات الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل التجارة والصناعة والزراعة وبعد الخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى. فالأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمرين أصبحت تتجاوز اليوم 2000 نشاط. وموجب القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2020 بشأن الشركات التجارية، أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب تملك كافة الأشكال القانونية للشركات التجارية في دولتنا، وتشمل هاي الأشكال الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن. واللي لازم نعرفه هو أن قانون الشركات التجاري الإماراتي ما اشترط على الشركات الأجنبية وجود وكيل من مواطني الدولة، وتعتبر هاي الميزة هامة حيث تمنح الشركات الأجنبية مزيد من الشفافية. ومن ضمن هاي المميزات اللي يقدمها القانون في الإمارات للمستثمرين، وما يشترطون هني حد أدنى لرأس المال للشركات صاحبة المسؤولية المحدودة، وهذا اللي يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال. من غير شركات النفط وفروع البنوك الأجنبية. دولتنا ما تفرض ضريبة دخل على الأفراد والمستثمرين ولا حتى الشركات، وتعطيهم بعد حرية تحويل الأرباح بشكل كامل. وهاي الحوافز من المزايا اللي يتمتع بها المستثمرين في دولة الإمارات، مو بيديدة، لأن الدولة تتبع نموذج الاقتصاد الحر من تأسيسها. ودايم الدوم تسعى دولتنا أنها تقدم التسهيلات للأعمال والاستثمارات داخل البلاد، مع تطبيق نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمستثمرين ورواد الأعمال، وهذا اللي يسهل عليهم الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة الأمد. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة حاضنة للكفاءات والعمالة الماهرة وأصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، ويعود هذا الفضل لسياستها العمالية المرنة وسهولة جلب العمالة الأجنبية والرسوم الجمركية المنخفضة. نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة وتطلعاتها المستقبلية في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة، حيث تتراوح جيمة التعرفة الحكومية في دولة الإمارات بين 0 و5%، وهذا اللي خلاها تاخذ مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في مجال التجارة. ومن الآخر وخلاصة القول، تقدم دولة الإمارات حزمة شاملة من الحوافز لدعم الاستثمار في القطاعات الصناعية والتكنولوجية الحيوية، تتضمن حلول تمويل تنافسية للمستثمرين، وتتضمن هاي الحوافز برامج مثل برامج القيمة الوطنية المضافة وبرنامج علامة صنع في الإمارات، اللي تهدف توحيد هوية الصناعة المحلية وتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المحلية. كل هاي المحفزات مايت من بين ليلة وضحاها، لكن هذا تخطيط سابق لزمانه قام به الآباء المؤسسين اللي أسسوا هاي البلاد وسنوا قوانينها ووضعوا قواعدها الأساسية. لكن من وين بدوا وكيف نمت هاي الأفكار وزانت في عقولهم عشان تقدر تجذب هاي الاستثمارات والأعمال لبلاد الخير الإمارات؟ في هذا التقرير يمعنا لكم الخلاصة وكيف بدت القصة، خلونا نسمعها وياكم.
من فترة الستينات بدت الإمارات العربية المتحدة تشهد تدفق بسيط في الاستثمارات الأجنبية، لكن كان وايد ملحوظ يوم تم اكتشاف البترول في أراضيها. كان الاقتصاد المحلي قبل هذا الاكتشاف يعتمد بشكل كبير على التجارة، خاصة تجارة اللولو والزراعة والصيد، وكانت البلاد مركز تجاري حيوي في منطقة الخليج العربي بسبب موقعها الاستراتيجي اللي يربط الشرق والغرب، وهذا الشيء جذب التجار والمستثمرين من كل العالم. ويا اكتشاف البترول تغيرت ملامح الاقتصاد بشكل كبير، بدت شركات البترول العالمية بأنها تستثمر في الإمارات، وهالشيء خلى رؤوس الأموال الأجنبية تزيد في البلاد. لكن النجاح ما كان ممكن من دون البنية التحتية المتطورة، واللي كانت منها بنى مواني ومطارات وشوارع ومستشفيات ومدارس. وهذا التطور السريع في البنية التحتية عزز من مكانة الإمارات كمركز تجاري ومالي رئيسي في المنطقة. من أول ما بدت الإمارات بتصدير البترول سنة 1962، شافوا الخبراء الدوليين بأن الإمارات تعتمد بشكل كبير على البترول، وأن اقتصادها مبني أساساً على صادرات الخام، ودامنا 40% من الناتج المحلي الإجمالي يعتمد بشكل مباشر على إنتاج البترول والغاز، فهذا الاعتماد الكبير على البترول في عالم يسعى بشكل متزايد أنه يبتعد عن الوقود الأحفوري بيخلي وايدين من محللي الطاقة أنهم يدورون عن بدايل. من بداية تشكيل الاتحاد الإماراتي سنة 1971 كان التنويع الاقتصادي بعيد عن البترول هدف رئيسي للحكومة، لأن الاقتصاد المتنوع اللي يعتمد على مصادر دخل مختلفة بيكون له مرونة أكبر وقابلية أعلى بأنه يتعافى من الصدمات، بحيث أن أي تراجع في قطاع محدد يقدر أنه يتعوض من القطاعات الثانية. وهني عرفت الحكومة الإماراتية بأهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي عشان يتنوع الاقتصاد ونحقق التنمية المستدامة. ويت مرحلة الثمانينات اللي ظهرت فيها بداية تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتبنت الحكومة سياسات اقتصادية مشجعة للاستثمار وطلعت قوانين تحمي حقوق المستثمرين وتضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. والمؤسسات المالية بما فيها البنوك المحلية والأجنبية كان لها دور رئيسي في تمويل المشاريع الاستثمارية وتقديم التسهيلات الائتمانية. الغرف التجارية والصناعية بعد قدمت دعم كبير للقطاع الخاص ووفرت منصات للتواصل من بين المستثمرين المحليين والدوليين. ومن أهم هاي السياسات كان بناء المناطق الحرة مثل منطقة جبل علي الحرة في دبي اللي قدمت مزايا مختلفة للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاءات الضريبية وحق الملكية الكاملة للشركات الأجنبية. هاي الخطوات الجريئة خلت الإمارات وجهة تجذب المستثمرين من كل العالم. أما في التسعينات وعقبها بدأت الإمارات في تنفيذ استراتيجية تنويع الاقتصاد بعيد عن البترول ويتركيز على تطوير قطاعات مثل السياحة والعقارات والتمويل وخاصة القطاع الخاص، واستثمرت عائدات البترول في مشاريع كبيرة لتحويل المدن الإماراتية لمراكز عالمية للأعمال والسياحة. مدينة دبي مثلاً استوت وحدة من أهم الوجهات السياحية ومراكز الأعمال في العالم بسبة مشاريعها الكبيرة. في نفس الموضوع لعبت الحكومة الإماراتية دور كبير في تحفيز الاستثمار الأجنبي ووفرت بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة يوم بسطت الإجراءات البيروقراطية ووفرت حماية قانونية قوية للمستثمرين، وهذا الشيء عزز الثقة في السوق الإماراتي وزاد الاستقرار السياسي والأمني في زيادة جذب الاستثمارات، لأن المستثمرين حسوا بالأمان والثقة في مستقبل استثماراتهم. وبسبة هاي الجهود المتواصلة استوى الاستثمار الأجنبي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات، طلعت الآلاف من الوظائف وتم نقل التكنولوجيا والمعرفة وتطورت قطاعات اقتصادية جديدة، وهذا كله زاد من تنوع الاقتصاد الإماراتي وخلاه مستدام ومستقر أكثر. واليوم الإمارات هي واحدة من أكثر الوجهات اللي تجذب الاستثمار الأجنبي في العالم بسبة بيئتها الاقتصادية المرنة والمبتكرة وموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتجدمة. وعلى مدى العقود اللي طافت استوى بدء عمل تجاري في البلاد حلم يطمح له كل رجل أعمال. فالإمارات تتميز بموقع تجاري استراتيجي ممتاز وتوفر بيئة ضريبية ميسرة بدون ضرائب على دخل الأشخاص والشركات. واليوم تشتغل حكومة الإمارات العربية المتحدة على ضمان حصول المستثمرين الأجانب على أخير وسائل الراحة والبنية التحتية كجزء من سياستها الصديقة للمستثمر. وبسبة هاي العوامل تجذب الإمارات كل سنة المستثمرين ورجال الأعمال من العالم وتساهم في تعزيز مكانتها كوحدة من أهم المراكز الاقتصادية والتجارية والسياحية على الصعيد الإقليمي والعالمي.
مواردنا الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
تأسيس هذه الشريحة من مواهب وخبرات الذكاء الاصطناعي كان له دور كبير في تحقيق مستهدفاتنا في هذا النطاق.
من خلال الأنظمة اللي نطبقها أن نحن ندعم هذه الفئة على مستوى دولة الإمارات.
الاستدامة أصبحت من العناصر الرئيسية
وتهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة.
ندعم الشركات الناشئة ونوفر بيئة مناسبة للابتكار.
دائما المنافسة يعني تؤدي إلى الجودة.
مواردنا ويعاش المهيري.
وردينا لكم مستمعين الأكرام بعد الفاصل، وبنتعرف أكثر على محفزات الاستثمار اللي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة واللي خلاها بفضل الله وقيادتها الرشيدة محط انظار المستثمرين العالميين. ويضيفنا اللي يشرف برنامجنا سعادة ياسر القرقاوي. سعادته يشغل منصب مدير عام صندوق الوطن من سنة 2022 وعضوية في مجلس إدارة مركز خليفة للابتكار، وأيضاً عضو في الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في أبوظبي سنة 2023، ويشغل سعادته مدير إدارة البرامج والشراكات في وزارة التسامح والتعايش من سنة 2016 لسنة 2018، وكان أيضاً مدير إدارة المشاريع والفعاليات في هيئة دبي للثقافة والفنون من سنة 2009 لسنة 2016. وأيضا مدير قسم الفنون الأدائية في مجلس دبي الثقافي من سنة 2004 لين 2009، وبعد ما شاء الله مخرج تلفزيوني في قناة دبي الاقتصادية من سنة 2000 لين 2004. شارك سعادة ياسر القرقاوي في كثير من اللجان الوطنية على المستوى المحلي والاتحادي. مستمعينا، خلونا نرحب وياكم بسعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، ونقول له يا مرحبا الساع، وما قصرت على تواجدك ويانا اليوم اللي بيضيف بالأكيد لنا معلومات وتفاصيل ودنا نعرفها عن محفزات الاستثمار وحاضنات الأعمال، وخاصة أن الإمارات اليوم حاضنة للكفاءات والعمال الماهرة وأصحاب المواهب في القطاعات الاقتصادية المهمة. حياك الله.
الله يحييك إن شاء الله ويطول بعمرك، وشكرا جزيلا حقيقة للاستضافة، وهي شغلة تشرف يعني كل المستمعين أنهم يستمعون لهذه البرامج الجيدة الرائعة الحلوة،
خاصة ونحن نتكلم عن الاقتصاد الإماراتي.
الاقتصاد عصب الحياة معروف.
نعم. يعني
واحد فينا إذا أتكلم عن حتى دائما نحن على أساس نفهم الأشياء الكبيرة نبسطها.
نعم.
إذا الواحد فينا حياة الاقتصادية الحياة الخاصة متخربطة،
نعم،
تتخربط يا حياته بالكامل. إذا ترتبت بالكامل.
نعم.
ديننا الحنيف خلى الاقتصاد جزء من التقرب لله سبحانه وتعالى.
نعم.
فمثلا نتكلم عن الصدقة، ونتكلم عن الوقف ومفهوم الوقف وما إلى ذلك. يعني يوم واحد يفكر في هالأمور، لا، العالم عالم كبير، عالم الاقتصاد، وهو أرجع أقول عصب الحياة.
عشان كذي نحن بنسألك في بعض الأسئلة اللي دايما تي في أذهاننا وأذهان المستمعين، نبغيك اليوم ترمسنا وتعلمنا عن حاضنات الأعمال بشكل عام، وشو يعني بالضبط حاضنات الأعمال؟ ها رقم واحد، يعني شو يعني حاضنات الأعمال وليش هي مهمة في وقتنا الحالي؟
حاضنات الأعمال، الواحد لما يسمع كلمة حاضنة، كنا نعرف البيبي يوم يولد وما يكون مكمل 9 شهور، يعني ما يكون مكتمل بالكامل بيولوجيا، فالأطباء يحطونه في حاضنة سواء كانت مدة شهر شهرين ثلاث، بس متى ما كان هذا الطفل جاهز للحياة ساعتها يطلعونه برا الحاضنة ويرجع إلى حضن أمه، ومن هناك طبعا يبدأ في مسيرته في الحياة. نفس الفكرة حاضنات الأعمال، أحيان كثيرة عند يعني يكون سواء كان شخص كبير أو حتى الشباب الخريجين الجدد من الكليات والجامعات اللي حابين يبتدون مشاريعهم الخاصة.
نعم.
المشروع يبدأ بفكرة، هذه الفكرة محتاجة إلى إرشاد ومحتاجة إلى نصايح ومحتاجة إلى خبرة سنين من الناس اللي أكثر من عند هذا الشخص خبرة.
نعم.
لذلك هذا المشروع إذا طرح في السوق بشكل مباشر يفشل أو يعني يموت
أو يواجه صعوبات
أو نحن نسميه كبوات، أمراض، سمي اللي بتسميه، مثل الطفل، مثل البيبي اللي مو بجاهز، بيبي مولود 6 شهور محتاج هذا يتم في الحاضنة لمدة 3 أشهر،
حد يهتم فيه
بالضبط، واهتمام خاص جدا. فهذه فكرة حاضنة الأعمال، اللي هي بمعنى نبدأ بالمشروع بفكرته الأولية، ويبدأ ياخذ طبعا سواء تدريب اللي هم أصحاب أو الناس أو سواء كان فريق أو أفراد اللي هم قائمين على هذا المشروع.
يعني أي شخص صاحب مشروع عنده،
نعم،
فكرة يتوجه
إلى حاضنات الأعمال.
نعم.
فيروحون هناك في حاضنات الأعمال يوفروا لهم مجموعة أشياء، من ضمنها شبكة المعلومات، من ضمنها التدريب إذا كانوا محتاجين تدريب.
نعم.
إذا محتاجين تسهيلات حكومية، ونحن الحمد لله في دولة الإمارات العربية المتحدة فيها تسهيلات الواحد فينا ما يتخيلها، لكن محتاج أن يبحث عنها، لأن الحمد لله نحن في حركة ديناميكية كل يوم يطلعون فيها يعني المسؤولين وشيوخنا الكرام بتسهيلات أكثر. أولها طبعا أتحدث عن وجود حاضنات الأعمال هاي وأهمية التنسيق فيما بيناتهم. نحن في بلد الحمد لله بلد يركز على المستقبل، نحن في بلاد في عندنا نحن الشباب دائما طموحين وطموحاتهم الحمد لله كبيرة، لكن هذه الطموحات نرجع نقول بحاجة إلى هذه الحاضنات تحتضنها تهتم فيها، وبعدها وبعد اللي هي الفترة
أول ما على الطريق مثل ما
بالضبط، وبعدها خلاص يعني تتركينهم في السوق.
نعم. لذلك هي تعتبر مهمة. حاضنات الأعمال هذه يعني تعتبر مؤسسات قائمة ولا من ضمن مؤسسة
في لها أشكال مختلفة. في خليني أعطيك أول شكل مهم وجيد، اللي هو حاضنات الأعمال الأكاديمية اللي هي موجودة في الكليات والجامعات. غالبا هذه الحاضنات تكون يعني مركزة على الإبداع والابتكار، اللي هو المشاريع أو الأفكار الجديدة اللي ما انطرحت في السوق. وهي طبعا دائما خطيرة. ليش؟ لأن المشروع الجديد اللي ما انطرح في السوق، إذا خبرتي رائد الأعمال هذا الشاب تعال وابدأ مشروعك أو قدم لنا دراسة جدوى، كيف بيقدر يقدم دراسة جدوى على منتج أو خدمة ما طرح في السوق،
ما طرحت وغير موجودة؟
بالضبط. فهذا صعب. فهذه يعني الحضنات الأكاديمية اللي هي الموجودة. أنا شخصيا أعوذ بالله من كلمة، أنا عضو في مجلس إدارة خليفة للإبداع، اللي طبعا تابع لجامعة خليفة.
نعم.
مركز خليفة للإبداع في كثير من مشاريع أبنائنا اللي هي الحاصلة على براءات الاختراع، براءات اختراع يعني سواء في الـ في الـ في التقنية، في الهايتك في التقنية.
نعم.
أو في الأشياء الأخرى في المجالات الطبية، الاقتصادية، التطبيقات المختلفة للهواتف وما إلى ذلك. حين هذين أولادنا محتاجين شو؟ محتاجين رعاية بشكل عالي جدا، ومحتاجين في نفس الوقت تمويل.
تمويل.
نحن في مركز خليفة للإبداع نمول هذه المشاريع أو نمول أحيانا الأبحاث. وعلى فكرة البحث نفسه بعد ما يخلص وإن لم يرى النور، يعني حتى لو ما نجح، لكن هذا البحث يكون أساس للآخرين أنهم شو يكملون هذه المسيرة.
المسيرة موجودة.
وأفضل مثال على ذلك الأبحاث الطبية. فلذلك تأتي هذه، أرجع أقول، حضنات الأعمال اللي هي الأكاديمية وتلعب دور وايد مهم في هذه المسألة. هذا جانب. أعطيت جانب آخر اللي هو جانب الاستثمار. أنا ممكن أكون مثلا عندي مبلغ معين، هذا المبلغ البسيط، وحاب أبدأ فيه مشروعي الخاص، وأرجع أقول مشروع جديد.
نعم.
فأحتاج إلى حضنة أعمال موجودة تابعة لمؤسسة من المؤسسات، ويفضل أنها تكون حكومية طبعا، في منها خاصة. مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونوجه لكل القائمين عليها حقيقة تحية على النجاح الكبير الرائع اللي هم يقومون فيه. هذه إحدى حضنات الأعمال. هم ما بس يعطونك أنت أو يعطون للولد ولا للبنت تمويل ويتركونهم، لا، يطلبون من عندهم شوية متطلبات، يشوفون جدية الموضوع، يتابعون معهم حتى دراسة جدوى الموضوع. نعم. بينجح ولا لا. والكل يتذكر، وهي بعد نقطة جميلة على فكرة، كلنا يعني كلنا عشنا فترة الكورونا.
نعم.
في كثير من رواد الأعمال اللي بدأوا مثلا 2018 2019 2020 تغير العالم. فأنا ممكن أكون فتحت مطعم في 2020 أكيد بيفشل كمطعم.
نعم. صح.
لكن في الناس أو في رواد الأعمال اللي هم حولوا الخدمات اللي عندهم بشكل مباشر إلى الخدمات الرقمية اللي عبر التطبيقات، وفروا الخدمات هاي بشكل مباشر، وفي منهم لا، اللي انتكس وضعف وكذا ويعني حسوا بالإحباط الكبير وانسحبوا من السوق، ويعني ما نحن نقوله يلسوا يلعنون الحظ اللي هم فيه وكذا. الآن نحن في فترة كثير مهمة، فترة تغير العالم بالكامل. العالم الحين في خلال الفترة يتجه لشو؟ للذكاء الاصطناعي. بمعنى كثير من ملامح السوق الموجودة بتتغير. حاضنات الأعمال تساعد كثير من اللي هم رواد الأعمال. الآن في سؤال يعني كذي سريع، شو الفرق ما بين التاجر ورائد الأعمال؟ التاجر قد يكون واحد يبيع قماش، هو نفسه نفس الشخص يتم يبيع نفس الخدمة أو نفس المنتج 30-40-50 سنة
من جيل إلى جيل.
بالضبط. ومن غير ما يغير الخدمة، قد يغير في الجودة. وعلى فكرة التاجر الناس دائما ترتاح له، بمعنى أنه هذا الشخص اللي بيعطينا الضمان،
الخبير هذا،
الخبير، وبعدين نضمنه أنه لا قدر الله إذا عندي أي مشكلة في المنتج يغير لي. رائد الأعمال، رائد الأعمال أكثر يعني شجاعة. رائد الأعمال يقدم على أشياء غيرها ما أقدم عليه.
يقبل التحدي.
ويغير البزنس ماله بالكامل، يعني يبدأ في مشروع الأول، يغير ملامح المشروع الأول، يرجع بيعه، يبدأ في مشروع ثاني. هذه الفرق. لذلك المخاطر في ريادة الأعمال أكبر. وأرجع أأكد على الحاضنات الأعمال أنها تلعب وايد دور مهم في إنعاش الاقتصاد في أي بلد.
طبعا من خلال حديثك سعادتك أنت بيّنت يعني مدى رضا الرضا من خلال الإنجازات عن هذه الحاضنات، لكن كم تقريبا كم حاضنة أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
نحن في صندوق الوطن سوينا دراسة في 2022 عن حاضنات الأعمال. أنا شخصيا أعذب لك المتانة صدمت من الرقم، عندنا أكثر من 80 حاضنة أعمال موجودة في دولة الإمارات منتشرة. وأرجع أقول حاضنات الأعمال بأشكال المختلفة، حاضنات الأعمال الأكاديمية، أعطي يعني نحن مركز خليفة للابتكار، تكلم عن كليات التقنية العليا من الفجيرة لين بوظبي، في كل كلية من كليات التقنية موجودة فيها حاضنة أعمال. نتكلم عن شيء مثل هب 71 أو المنصة 71 موجودة في العاصمة أبوظبي، يعني لو الـ N5 اللي هي الموجودة طبعا في دبي برودكشن سيتي أو مدينة دبي للإنتاج. ويعني لما نتحدث عن حاضنات الأعمال الحمد لله عندنا مجموعة كبيرة وليست كلها فقط موجهة للإماراتيين، فقط
مفتوحة للمفتوحة.
بالمناسبة الجامعات الموجودة عندنا نحن كثير من المشاريع المهمة يعني تلعب دور وايد حلو في نسميها في جودة الحياة في دولة الإمارات تحديدا في إمارة دبي، هي طالعة من الكليات والجامعات. ونحن عندنا التنوع الديموغرافي يعني الجنسيات المختلفة الموجودة عندنا في الدولة يتلعب دور وايد كبير وحلو في هذه المسائل، خاصة الأشياء اللي فيها إبداع وفيها ابتكار ومشاريع مطروحة بشكل جيد.
يعني ما شاء الله أي واحد يفكر في مشروع ولا في عمل، عندنا حين أكثر من 80 حاضنة أعمال في بكل التخصصات، ما عليكم إلا تسوون بحث وتوصلون وإن شاء الله هم بيأخذون بيديكم من الألف لين الياء. طبعا عرفنا أن صندوق الوطن أطلق منصة الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، سؤالنا ليش أطلقتوا هاي المنصة؟
عد الفريق اللي يركز على ريادة الأعمال وتوظيف الإماراتيين في القطاع الخاص، هذا طبعا من أهم أهداف صندوق الوطن. سووا دراسة عن حاضنات الأعمال، طبعا نحن ما نعيش في يعني ما نقول في الجنة، ما بكل الأمور متوفرة والموضوع بسيط، لا، نحن كل يوم ندخل في تحدي جديد. فأحد التحديات اللي نحن شفناها أن في بعض حاضنات الأعمال اللي هي الأكاديمية محتاجة إلى تطوير من الداخل، لأن هي ماخذ الجانب البحثي أكثر، ونحن نبغيهم يدخلون إلى السوق بشكل أقوى، بشكل يعني أكثر شجاعة. وفي نفس الوقت شفنا شو هي نقاط الضعف، فلقينا شغلتين. الشغلة الأولى أن حاضنات الأعمال هذه نفسها اللي في الإمارات لا هي تتنافس مع بعض ولا هي متواصلة مع بعض، فحبين ودائما المنافسة، بالمناسبة دائما المنافسة يعني تؤدي إلى الجودة، هذا أول مخرج من مخرجات المنافسة. ولذلك قلنا نحن لازم يتنافسون بيناتهم يعني بينهم بين بعض، وفي نفس الوقت لازم يتعرفون
يعني
على بعض.
هاي تعتبر من إنجازات الشبكة الوطنية.
نعم تمام تمام. أعتقد أن يعني هي فكرة أنهم يتواصلون مع بعض، بمعنى أنا قد أكون موجود في إمارة الشارقة وعندي مشروع معين، لكن هذا المشروع أحتاج إلى شبكة معارف موجودة في إمارة دبي، والإمارتين بجنب بعض. منو اللي بيدليني أنا اللي موجود كطالب أو كرائد أعمال شاب ناشئ في إمارة الشارقة على شبكة معلومات كبيرة يعني منفتحة على بعضها في إمارة دبي أو العاصمة أبوظبي والعكس، إلا عن طريق شبكة اللي هي الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال. المشاريع الصغيرة والمتوسطة اللي هي الجديدة على السوق غالبا ما يكون في يعني ما بسمي رفض، يكون في شوية مقاومة من الشركات الكبيرة أنها تتعامل معها، يقول أنا شركة كبيرة وعندي اسم في السوق ما بتعامل مع شركة جديدة موجودة في السوق، دراسة الجدوى مش مكتملة. يعني الشركات الكبيرة شوي تتخوف من التعامل مع هذيل. نحن في حاضنات الأعمال يعني نربط هذه الأفكار،
ربطوا وعرفتوا
ونعرفهم
وخلقتوا تنافس بينهم.
بالضبط، الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال الحمد لله اليوم عندنا أكثر من 600 مشارك معنا نحن من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة الموجودة في دولة الإمارات.
فاصل مستمعينا ونرد لكم.
مواردنا.
107.4.
تأسيس هذه الشريحة من مواهب وخبرات الذكاء الاصطناعي كان له دور كبير في تحقيق مستهدفاتنا في هذا النطاق.
من خلال الأنظمة اللي نطبقها أن نحن ندعم هذه الفئة على مستوى دولة الإمارات.
الاستدامة أصبحت من العناصر الرئيسية والضرورية.
وتهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة.
ندعم الشركات الناشئة ونوفر بيئة مناسبة للابتكار.
دائما المنافسة يعني تؤدي إلى الجودة.
مواردنا ويا عاش المهيري.
نتابع مستمعينا وياكم حوارنا المتميز عن محفزات الاستثمار اللي عملت فيه دولتنا وهيئة الأرضية للمستثمرين وسهلت عليهم الأعمال بشكل كبير عشان ترسخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة. ويضيف حلقة اليوم سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن. الآن بندخل في البيئة الاستثمارية. إيش قايل تساهم البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات في جذب المستثمرين وتشجعهم على الاستثمار؟
أول نقطة عندنا نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يعرف بالدورة المالية هذه بالكامل.
يعني لازم تعرفنا على الدورة المالية.
نعم هنا. خلينا أعطيك مثال أبسط شوي.
نعم.
طبعا باللغة الإنجليزية يسمونه الإيكو سيستم أو يعني التوازن البيئي. التوازن البيئي في عالم الأعمال. نتخيل يعني تخيل وياك دورة حياة حشرة مثل البعوضة. البعوضة تبيض، ففترة اليرقة أو اليرقة هاي اللي تكون في البيضة تعيش فيها محتاجة إلى أجواء معينة، درجة حرارة معينة من إلى محتاجة.
خليها فراشة.
نعم.
خليها فراشة.
بقول لك شو الفرق ما بين حتى يعني الفراشة بس البعوضة تحديداً، لأن هي أول ما تولد وتطلع يرقة تعيش في الماي.
نعم.
وتعيش في الماي كأنها سمكة، فتعيش حياة مختلفة تماماً ومحتاجة درجة ملوحة معينة في المياه، إذا زادت تموت إذا كذا لغاية ما تطلع، وبعدها تبدأ تطير وتعيش حياة مختلفة تماماً وترجع هذه الدورة الحياة تلف. نفس الشيء أي مشروع واحد فينا بيقوم عليه، فبداية الفكرة لما يطرح اللي هو أي واحد يحب يستثمر في البلاد يحتاج إلى ظروف معينة. أهم ظرف من هذه الظروف الموجودة في دولة الإمارات أولاً الاستقرار السياسي. الحمد لله رب العالمين وفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى أن نحن قدرنا في دولة الإمارات نوفر هذه يعني الظروف السياسية بمعنى الواحد فينا بالضبط. ثاني شغلة الاستقرار الاقتصادي، أن بالرغم من كل الكبوات اللي مرينا فيها في هذه يعني في مسيرة الدولة هاي الحمد لله الحين يعني داخلين نسميها نحن في المرحلة الجديدة، لكن الأزمة اللي استوت في 2008 الأزمة المالية العالمية، نتكلم عن أزمة كورونا الأخيرة اللي ما كملنا إلى الآن،
خلقت منها فرص من التحديات
بالضبط. في نفس الوقت البلاد الحمد لله شيوخنا الكرام كانوا دائما يطمنون المستثمرين، يطمنون التجار، يطمنون الناس اللي عايشين في دولة الإمارات، يعطونهم الأمن والأمان. هذه أول نقطة في أن يخلي أي واحد يعني أو أي مستثمر يحب يأتي إلى هالبلاد. تمام، هذه أول يعني نسميه عنصر من عناصر الاستثمار. ثاني شغلة القوانين والتشريعات. دائما أي حكومة في العالم هي القيادة، إذا يعني صلحت الحكومة صلحت يعني البلاد بما فيها أو أولها الاقتصاد، وإذا فسدت لا قدر الله وبعيد الشر إن شاء الله عنا نحن وعن كل السامعين يفسد معها كل شيء. نحن عندنا الحمد لله نظام قوي، وأرجع أكرر الكلمة ديناميكي يعني بمعنى متغير إلى الأفضل دائما.
نعم.
ودائما تنزل في يعني تحديثات وتنزل بين فترة وفترة مسرعات. نحن الواحد فينا يعني ما يكاد يسمع عن مشروع بعد ما خلص قبل لا يخلص. سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه ويحميه ويعطيه الصحة والعافية يعلن عن مشروع أكبر ثاني أكبر، فالطموحات لا تنتهي. هاي الشغلة شو تخلي في أي يعني في نفس كل مستثمر وكل تاجر وكل رائد أعمال إلا أنه يعني يكبر طموحه أكثر ويبدأ يعني يفتح مجالات جديدة. وأنا اليوم إذا دخلت أرباح كبيرة ما أفكر أن أنا أطلع خارج دولة الإمارات وأروح وأستثمر فيها، بالعكس الحمد لله رب العالمين دائما المخرجات هي الحكم مش الكلام، يعني الأمور ليست بالتمني. الواحد فينا بس يتمنى ويتمنى، لا، أنت لما كرائد أعمال أو كمستثمر في دولة الإمارات استثمرت في مبلغ معين، أتخيل مثلا 20-30-40 مليون دولار، هاي ال20-30-40 مليون دولار شو ما كان الرقم، بعد فترة شفت أن أنا والله الأرباح عندي أنا 6%، صاروا 7%، صاروا 12%، في وقت الأزمات أنزل 2%، بس ما نزلت إلى موضوع الخسارة، وإذا نزلت المشروع اللي بعده يعني
يعمل لي توازن بالضبط. يعني وأقدر أتجاوز
تماما. هاي يعني من أهم الأشياء. من الأشياء الأخرى اللي هي نحن نسميها المرونة، عندنا نحن حكومة رشيقة، عندنا قوانين جميلة، إذا عندك أي مشكلة سهل التواصل. الواحد فينا اليوم يخلص كل إجراءاته في أي مشروع عن طريق تطبيق الموبايل، أو إذا كان يالس في المكتب عن طريق اللابتوب أو يعني الأجهزة اللوحية بكل بساطة. هاي المسائل تخلي عند الواحد أريحية في الحركة، إذا أحب أو إذا عندي أي إشكالية أو ما إلى ذلك ممكن أرجع أنا إلى مجموعة مؤسسات، ففي عندي أنا مرجعية أرجع لها ويعطوني المعلومات اللي أنا أحتاجها، أو إذا محتاج استثناء لأي قانون. وهذا الكلام نحن نقوله وايد يفرق عند كثير من الدول، يعني وأتكلم أولها يعني أقولكم دول الغربية، أنك أنت تغيرين قانون أو تطلعين استثناء، هذا الموضوع يأخذ وقت طويل ومتعب ومرهق، سواء يعني صاحب الفكرة أو المشروع المستثمر أو للمؤسسات الحكومية أنه تطلع لهذا الشخص الاستثمار. عندنا نحن في الإمارات هذه الأمور الحمد لله رب العالمين تمشي ببساطة وسهولة وغيرها. وفي نقطة أخرى اليوم اللي هي المناطق اللي نحن نسميها اللي هي الحرة الموجودة في دولة الإمارات. المناطق الحرة هاي تعطي تملك كامل للمستثمر الأجنبي، فيقولوا لك تعال نحن كل الأشياء اللي تبغيها موجودة. اليوم حتى يعني العقار إذا واحد يبغى يشتري بيت أو كذا بيحصل أريحية في الاختيار، وبيحصل أريحية في يعني وين أنا حاب أسكن، وين أي يعني أسلوب حياة أحب أعيشها. فتشوفين الغرب يعيش أسلوب حياته الغربية في هذه البلاد بأسلوب الخاص، وتشوفين الآسيا ويعيش في يعني بثقافته، يعيش ثقافته بالكامل في هذه البلاد. نعم. وهي على فكرة من أيام أجدادنا وهي موجودة وهم محافظين عليها، يعني مو بلازم تحصل هذا يعني أو تعيش تمييز معين على أساس أنك أنت تعيش بخير، لا، من غير لا تمييز.
الحمد لله هي دولتنا يعني احتضنت الكثير من الجنسيات مثل ما ذكرت من زمان، يعني مو بشيء جديد، يعني هذا مخلف مو بمولف.
نعم.
بالعكس يعني، ونحن نرحب بكل الجنسيات المختلفة. هذا يقودنا، أنت بعد ما شاء الله عليك سعادتك ذكرت عن الحوافز الحكومية المتاحة للمستثمرين الدوليين راغبين في الاستثمار، إذا بتزيد عليهم علي شيء أنت ذكرت أن أصلا تملك وذكرت عدة أشياء.
نعم، بالنسبة للمستثمرين الدوليين غالبا هم يبحثون عن اللي هي البيئة المتكاملة، لأن هي صعب تلقينها في كثير من الأماكن. نحن الحمد لله يعني إذا خذنا شبه جزيرة العرب، المنطقة الأكثر تميزا هي إمارة دبي، الأكثر تميزا، وبعدها خلونا نشوف المنطقة بالكامل من عنده هذه كل اللي نسميها نحن البنية التحتية اللي موجودة مثل ما هي موجودة في دولة الإمارات. يعني نحن نتكلم عن دولة الإمارات، نتكلم عن مجموعة مطارات، تخيل أي إحدى هذه المطارات اللي هي الأكبر في المنطقة، يمكن إن شاء الله بعد فترة بتكون الأكبر، في مطار المكتوم يعني الحديث. نحن نعطي مثال وايد بسيط على الاستيراد والتصدير، نتكلم عن ميناء جبل علي وتاريخ الميناء هذا من أول يوم أنشئ إلى هذا اليوم كم هو كبير ورائع. نتكلم عن الحركات اللي هي أفضل شبكة مواصلات موجودة في دولة الإمارات في إمارة دبي. أنا أعطي أمثلة وايد بسيطة، بعدني ما تكلمت عن العاصمة بسم الله ما شاء الله العاصمة القوية إمارة أبوظبي، وما تكلمنا عن إمارة الشارقة وعجمان وغيرها، كل هذه نحن نسميها التغييرات اللي موجودة تعطينا نحن حراك اقتصادي وايد جميل وايد حلو، فما بالك بهذا الحراك الاقتصادي أمن وأمان في المنطقة هذه. الحمد لله الله يديمها على الجميع،
لكل العالم يعني للمستثمرين الدوليين خاصة. أهلا وسهلا فيكم. وطبعا ما شاء الله أنت دائما سباق، وتكلمت عن البنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات في دعم عمليات الاستثمار وتحقيق النجاح. كيف يساهم التنوع الاقتصادي في تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات في الدولة؟ مع أنك أنت بعت طريقة، بس أكيد أنت ما شاء الله عندك من الخبرة والمعرفة اللي بتثري هذا الشيء.
التنوع الاقتصادي مهم جدا دائما لأي بلد. في مثل إنجليزي يعني قديم معروف يقول لا تضع كل البيضات في سلة واحدة، لأن هذه خطورة. نحن بلد بترولي أساسا، والنهضة اللي حصلت كلها وراها النفط، لكن القيادة الرشيدة بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه كان دائما يركز على هذا الجانب. يعني شو اللي خلينا نحن على ما نقول في عندنا بير بترول، افتحوا شوي على الحنفية هاي ها وتعطيك بترول زيادة وعندك يعني ممكن تعيشين الحياة الكريمة. لكن سيدي صاحب السمو كان دائما يركز نحن من اليوم نجهز لآخر برميل بترول بيترك ميناء من الموانئ في يوم من الأيام، اللي هو اللي خطة الإمارات 2071. شو السبب؟ السبب اللي هو التنوع الاقتصادي. التنوع الاقتصادي يعطي لأي بلد وعلى فكرة وحتى للمستثمرين راحة نفسية، ويعطينا مستقبل مشرق أكثر من أن احنا نكون مركزين على بعض الأمور اللي هي شو يعني نسميها بعض القطاعات المريحة. ودائما المنطقة المريحة هي منطقة سيئة بالنسبة للإنسان،
خطيرة
يطلع من هذه، فعلا خطيرة، يطلع من 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 هذه الراحة والكسل إلى أن يكون شجاع أكثر وأن يدخل في الأسواق الجديدة.
والتنوع الاقتصادي
بالضبط. يعني كان يتكلم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد زايد في أكثر من مناسبة على أن احنا لازم نتنافس مع سنغافورة لما نروح أو 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 كوريا. إذا صرنا سنغافورة أو كوريا منشوف أن كل الأمور الرئيسية عندهم، لكن فوق هذا هم دائما يدخلون في الأشياء اللي هي الخاصة بالمستقبل، الاستثمار في المستقبل، الاستثمار في المنتجات والخدمات المستقبلية، لأن الأشياء القديمة اللي هي الموجودة أساسا في الأسواق ما راح تلبي يعني رغبة المستثمرين في أن كل واحد فيهم يبدأ يكبر ويتطور أكثر وما إلى ذلك، ما راح يلبي نحن نسميه رغبة أولادنا اللي هم يتخرجون من الكليات والجامعات. نحن عيالنا على فكرة شايفين الدنيا بالكامل، لافين الدنيا، في الصيف تشوفهم يسافرون، في الإجازات العادية يسافرون ويشاركون في المؤتمرات ويعني المحافل الدولية وبالفعل فساروا وشافوا أقوى ما هو موجود يعني حوالي العالم. وآخره كنا نتذكر إكسبو يوم يت كل الاختراعات يعني والإنجازات على مستوى العالم يتنا نحن هني في إمارة دبي، وشفنا العجب. اليوم نحن ما يعجبنا العجب، فلذلك لازم أنت تنوعين وتفتحين كل الخطوط تكون مسهلة وميسرة مبل الجيل اليوم لجيل الغد. يعني يقول يعني من أحد المقولات اللي أنا عجبها أو معجب فيها جدا، اللي هي تبدأ تربية الإنسان قبل 25 سنة من ولادته. نحن اليوم بالفعل قيادتنا الرشيدة تربي جيل كامل قادم على أسواق جديدة، على مهارات جديدة، على الاستعداد لهذا المستقبل إن شاء الله اللي نقدر نحافظ عليه باللي الله يقدرنا عليه. اليوم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كم كانوا يكلمونه أن يعني والله هذا المشروع فيه مخاطرة زيادة عن اللزوم وهذا المشروع قد يفشل، الكلام كثير يعني رد عليهم بالفعل مش بالأقوال، هو شخصيا دائما يردد هذا الكلام. كان هو يعلمنا على هالمسألة، وله المقولة المشهورة يعني المعروفة أن أكبر مخاطرة ألا تخاطر. هي من أجمل الأشياء حقيقة، هذا هاي الجملة درس من الدروس اللي علمنا إياها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نرجع على يعني الفترة اللي كان فيها الوالد المؤسس الشيخ زايد رحمة الله عليه. هذا يعني هذا الإنسان برؤيته لما كان يتكلم عن زراعة الصحراء في هذيك الفترة، وكل الخبراء ركزوا على أن هذا المشروع ما راح ينجح، خبراء ونتكلم عن علماء وما إلى ذلك، بس هو عنده فكر. يعني الفكر مختلف عن نسميه العلم الحالي. نحن اليوم عندنا علم معين أنه والله في مرض من الأمراض هذا يعني يستحيل علاجه، لكن أصحاب الفكر يقول لك لا،
أصحاب الفكر والرؤية
نعم. تماما أشكرك. أصحاب الفكر والرؤية مثل والد مؤسس الشيخ زايد رحمة الله عليه لما كان يقول خلونا نبدأ، أفضل من أن نحن ما يعني أن نحن ما نبدأ أبدا. خلونا نبدأ وخلونا نفشل مرة ومرتين وثلاث، لكن هو يعني في النهاية في يعني نسميها المرحلة اللي بعدها بتنبني على كل الأخطاء والكبوات اللي أنت تكونين مريتي عليها من قبل. لو نتخيل، وهذا درس كبير نحن تعلمنا منه في 2008، لو وقفت إمارة دبي في 2008 وبدال نفكر يعني نشوف باكر شو بيستوي وفكرنا بس في المشاكل اللي تستوي حوالينا والمصايب اللي استوت في هذه في كل العالم وتأثرت فيها العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات إمارة دبي، لو وقفنا في هذاك الزمن كان نحن اليوم ما وصلنا للمرحلة اللي وصلنا فيه. لكن في عز الأزمة الاقتصادية، افتتاح مترو دبي 2009 في عز الأزمة الاقتصادية والناس كلهم كانوا يقولون، أتذكر بعض الجرائد ويعني الإعلام الغربي تحديدا كان يتكلم أن برج العرب سيغرق في الرمال ويعني سيتحول برج دبي لأن برج خليفة إلى يعني برج للأشباح وما إلى ذلك. اليوم أفضل معلم في العالم هو برج خليفة. اليوم برج خليفة يدرس معماريا، اليوم برج خليفة اقتصادية من أنجح المشاريع الموجودة، مع العلم أنه هو أطلق في عز أزمة اقتصادية والكل كان يراهن على فشل الإمارات. ونرجع نقول النموذج الأمثل في الاقتصاد إمارة دبي، والحمد لله رب العالمين شيوخنا الكرام بذكائهم هذيل اللي تعلموا من يعني أبونا زايد رحمة الله عليه أن كيف نحن نترك الناس الشامتين والطامعين وما يعني ما غيرهم من الأشكال السلبية ونركز على إيجابياتنا ونقول الله الموفق سبحانه وتعالى.
صراحة سعادتك يعني عطيتنا تاريخ مختصر للاقتصاد وللإرادة وللقيادة ولرؤية الآباء المؤسسين اللي كانوا فعلا أساس واضح للتنمية المستدامة في كل المجالات. والحمد لله أن نحن يعني القيادة زرعت حتى في أبناء الوطن هذه الرؤية وهذا الحب في الإنتاجية وفي العطاء وفي الاستمرارية وفي التنافسية، أن تكون دولتنا يعني رائدة في كل المجالات. سعادتك إذا عندك كلمة أخيرة قبل ما نختم هذا اللقاء.
أقول لكل رواد الأعمال الشباب من عيالنا، نقول لكل المستثمرين سواء كانوا العرب أو الأجانب الموجودين في دولة الإمارات أو اللي من خارج دولة الإمارات يسمعون هذه الإذاعة، قول لهم الحمد لله رب العالمين، أفضل بيئة استثمارية هي دولة الإمارات العربية المتحدة، أفضل مكان ممكن الواحد فينا يعني يغامر فيه وبيحصل الكل يعني حواليه شجعة في جو تنافسي جميل ورائع هي دولة الإمارات. عندما نتحدث عنها نرجع نقول العاصمة الاقتصادية لكل العالم اللي يبغى يتعلم منها، اللي يبغى يتعلم في الاقتصاد إمارة دبي، لأن في دبي بتشوفين فيها كل الجنسيات تتنافس، في دبي بتشوفين الاستثمار العالمي كله يركز في منطقة معينة. وكلمة لأبنائنا وبناتنا في يعني في الإمارات نقول لهم خلكم طموحين، تشجعوا لا تخافوا من الفشل وجربوا مرة ومرتين وثلاث. يعني نحن اليوم الحمد لله رب العالمين وصلنا لمرحلة أعتقد نضع يعني أرجلنا على أعتاب الحضارة المستقبلية، فأنتوا عماد هذه البلاد، والبلاد من غيركم أنتوا يعني ومن غير نحن نقول أبنائها يعني لن تقوم لها قائمة. دائما نركز على شغلتين، أولا العلم ثم يعني رؤوس الأموال، هذه دائما نركز عليها يا أولادنا يا كل يعني ابن وابنة يسمعوني الآن، عندكم فرص ذهبية في دولة الإمارات استغلوها لصالحكم وبعد اخدموا فيها بلادكم، الله الموفق.
نشكر ضيفنا سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن ونقول له ما قصرت، كفيت ووفيت وعطيتنا من العلوم الزينة اللي نفخر بها واللي تعرفنا فيها على إنجاز قيادتنا وتطلعات دولتنا الحبيبة نحو التفرد والتميز في كل المجالات. بارك الله في جهودكم وشكرا مرة ثانية.
أشكرك.
في ختام حلقتنا اليوم نستعرض وياكم رؤية طموحة تحمل الطابع الريادي وتطلع جدا مستقبل مزدهر لإمارة دبي. يوم تحدث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عن تدفقات الاستثمار الأجنبي، وقال إن الزيادة المضطردة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من عوامل التمكين المهمة لأجندة دبي الاقتصادية D33 اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ربي يحفظه ويسلمه، برؤية طموحة تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول سنة 2033، ونمتلك كل المقومات الرئيسة اللي تخلي دبي محور جذب قوي للاستثمارات والمشاريع والمواهب والعقول، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال ديناميكية داعمة للابتكار ومحفزة على الإبداع. نعم، فالاستثمار الأجنبي نعتبره اليوم عنصر حيوي وأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، ويعكس تدفق الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى الإمارات ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الإماراتي والبيئة الاستثمارية المناسبة اللي توفرها الدولة.
مواردنا.
الأولى منكم وفيكم. منكم وفيكم.
هذا العود من صنعوه من أكثر من 5000 سنة ونشبت به العرب. ما تقول يطلع موسيقى، تقول يرمسك. ومن يقبض أحد بصير به اغفل عنه كانت روم. ومن بدت الإذاعة